إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحن في شهر الله تبارك وتعالى المحرم، والمحرم من الأشهر الحرم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نهانا الله تبارك وتعالى عن أن يظلم المرء نفسه في جميع الأوقات، وخاصة في الأشهر الحرم. ما هو ظلم النفس عباد الله؟ ظلم النفس أن تتجنى على نفسك وأن تهلك نفسك فتقف بين يدي الله تبارك وتعالى لا حجة لك بين يدي الله، فيؤمر بك إلى العذاب والعياذ بالله. ولا شك أن أعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله لا يغفره الله عز وجل، الشرك بكل أنواعه، الشرك الأكبر المخلد في نار جهنم أن تدعو غير الله وتسجد لغير الله وتعتقد بغير الله تبارك وتعالى، هذا شرك أكبر يؤدي بالمرء إلى الهلاك والخلود في نار جهنم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك البدعة. البدعة في دين الله تبارك وتعالى من أعظم الذنوب، وهي أعظم من الكبائر. البدعة في الدين أعظم من شرب الخمر، وأعظم من الربا، وأعظم من الزنا، أن يبتدع المرء في دينه ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما لم يشرعه الله عز وجل. الاستحسان في الدين سواء كان من أصل عبادة مشروعة أم لا، تقول هذا عمل طيب. ويعطي ابن عمر مثالا على ذلك: سمع رجلا كلما عطسه قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: لما تقول ذلك يا رجل؟ قال: إني أحب أن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ابن عمر: والله إني لا أحب أن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منك، ولكن لم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. في هذه الجزئية الصغيرة، أنه استحسن أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وحمد الله، نهاه ابن عمر عن ذلك حتى لا يدخل في الدين ما ليس من الدين. هذه هي البدعة. فالبدعة أن يتقرب المرء إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله عز وجل، وهذا ما يقع فيه معظم العامة. يرون الكبار والعلماء والأئمة يفعلون شيئا فيتبعونهم فيما يفعلون ولا يسألون. المصيبة عباد الله أنك يا عبد الله غدا ستقف بين يدي الله عز وجل، لن يقف معك لا إمام ولا سيد ولا عالم ولا شيخ ولا أحد، يقف بين يدي الله معك ليحاجك. الذي سيكون معك ماذا؟ صلاتك وصيامك وزكاتك وعملك الصالح فقط لا غير.
تقول نضعها في رأس عالم ونخرج منها ثالث، هذا الكلام باطل. أنت مسؤول عن كل قول تقوله وعن كل عمل تعمله، وستقف بين يدي الله عز وجل. لن ينفعك شيء إلا عملك إن كان صالحا فاحمد الله، وإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. حتى الشيطان لن تستطيع أن تلومه يوم القيامة، مع أنه كان يهوي وكان يزين وكان يدعو، ولكن الله تبارك وتعالى بين لنا أنه لا سلطان له علينا وسيتبرأ منا. أقول عباد الله، مصير عامة الناس يربط كثير من الناس مصيره بالعلماء وبالأئمة. رأيت السيد فعل كذا فعلت مثله، رأيت الشيخ فعل كذا فعلت مثله. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. في سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب عباد الله أدعوكم أن تقرأوها مرتين وثلاث بتدبر. هذه السورة العظيمة، وتسمى وينبغي أن يطلق عليها سورة أمهات المؤمنين. اقرأوا سورة الأحزاب مرة ثانية واقرأوها بتدبر لتروا فيها من الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله، يبين فيها مكانة الصحابة ومكانة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي على المرء أن يفعله في دين الله عز وجل. أقول عباد الله، كثير من الناس يقول إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، هل هذا عذر؟ كلا، لن ينفعك، سيتبرأ منك كل أحد يوم القيامة. هذه الأيام عباد الله تنتشر كثير من البدع ومن الخرافات ومن العقائد التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. على المرء أن يحفظ نفسه، على المرء أن يتقي الله في دينه، حتى لا يهلك مع كل من يهلك بسبب هذه القضايا التي يذكرها كثير من الناس دون دليل. انتهينا في الخطبة السابقة إلى أنه كثير من الناس لا يقبل الحق لأسباب كثيرة. عامة الناس لا يقبل الحق لاتباعهم السادة والعلماء. من القضايا العامة التي يهلك فيها كثير من الناس الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أقول مفترق الطرق أن يؤتى بالمرء فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وصى علي بن أبي طالب أنه خليفته من بعده. نعم، وصى، آمنا بالله وصى، وعلي بلغه البيان الواضح من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه: يا علي، إذا أنا مت فأنت خليفتي من بعدي. ماذا فعل علي؟ ماذا فعل علي بن أبي طالب، هذا المؤمن الرجل الشجاع الذي رباه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتربى في بيت النبوة، وكان يوم خيبر هو الذي فتح الحصن دون سائر الصحابة، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا الذي سمته أمه حيدرة ونافس الرجال، وكان يخاف منه القاصي والداني الشجاع المقدام، الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، أحب بناته أعطاه إياه، وكان يدخل عليه في البيت، وكان من أول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه. هذا الرجل يوصيه رسول الله بوحي من السماء: أنت خليفتي من بعدي. ماذا يفعل؟ لا شيء. يؤخذ منه تؤخذ منه الخلافة، فيجلس في بيته، تضرب زوجته يجلس في بيته، يحرق بيته يجلس في بيته، يسقط جنينه يجلس في بيته. هذا رجل، والله لا نرضاها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والله لا يفعلها أي رجل في ذرة رجولة، فضلا أن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نحن لا نتكلم عن فضائل الأمور وعن النوافل وإنما نتكلم عن عمود من أعمدة الدين، عن ركن من أركان الدين، الوسيلة والإمامة. هذه أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، وتركها علي. كم تركها؟ شهرا، شهرين، ثلاثة؟ بين هذه الوصية ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ بين حادثة غدير حم ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ستة أشهر، فقط ستة أشهر. وشاهد الحديث عشرات الآلاف من الصحابة بما فيهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبناء وأعمام علي، وأبناء علي رضي الله عنهم جميعا. ثم جلس في بيته علي بن أبي طالب، لا يطالب بحق، ولا ينافح عنه، ولا يدافع عن دين الله، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن المنكر. هل يرضاها أحد على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أبدا، لا يرضاها أحد على أي كان. أما الحق فأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصى بخلافة لأحد، وأن المسلمين اجتمعوا بعد ذلك على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع الصديق، وأنه مكث بعد ذلك 25 عاما، 25 سنة، وعلي بن أبي طالب مستشار أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. كان يستشيره أبو بكر الصديق في أول ما استشاره، قال: ما تقول يا علي في من منعني زكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليك بهم، والله لم يغيروا دين الله. قال: لئن قلت ذلك يا علي، والله لا أقاتلنهم لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب مكث 25 عاما مستشارا لأبي بكر ولعمر ولعثمان، ثم كانت له الخلافة. هذه في هذه السنين ما الذي حصل عباد الله؟ في هذه السنين فتحت بلاد الشام، وأولا حدثت حروب الردة، ثم فتحت بلاد الشام، ثم فتحت بلاد العراق، ثم انتشر الإسلام في البلاد كلها. ماذا كان يفعل علي في هذه الأيام؟ كان يصلي مع أبي بكر، وكان يقضي مع عمر، وكان يجاهد مع الصحابة، وكان مستشارهم، وكان ابناه في خدمة دين الله عز وجل. حتى عندما حصر عثمان بن عفان ماذا فعل علي؟ قال: عليكم به، اقتلوا عثمان. أبدا، إنما علي بعث ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما ليحرسا باب عثمان بن عفان. الذي أريد أن أصل له عباد الله أن الصحابة وآل البيت لم يكن بينهم إلا المودة والمحبة والرحمة فيما بينهم. كانوا قوم كما وصفهم الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآية عباد الله أنزلت على 10 من الصحابة، على 20 من الصحابة، أم على أمة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنزلت على هؤلاء الجمع الغفير الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان هناك منافقون في المدينة؟ نعم، وعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي. هل كان هناك من يضعف ويجبن؟ نعم. هل كان من هناك من هو بخيل؟ نعم. ولكن عامة الصحابة كانوا رجالا صادقين يريدون الآخرة، يريدون الله ورسوله، ولا يريدون شيئا من الدنيا عباد الله. والأدلة على ذلك كثيرة، ولكن للأسف الشديد عندما تحدث أي أحد فإنه كأن في أذنيه وطرة لا يسمع. المصيبة أن كثير من الناس لا يقرأ ليتعلم دينه. وإنما عليك يا عبد الله أن تتعلم هذا الدين. لما؟ لأنك مسؤول عن دينك بين يدي الله، لن يدافع عنك أحد، ولا حتى آل البيت لن يدافعوا عن أحد بين يدي الله عز وجل، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يشفع لأحد إلا بإذن الله. الشفاعة لا يملكها إلا الله، والجنة لا يملكها إلا الله، والنار لا يملكها إلا الله، ولن تعبر الصراط إلا بإذن الله. هذه قضايا ينبغي أن يكون المرء على حذر منها، لأنه مسؤول عنها مسؤولية فردية. أقول عباد الله، الاعتقاد ينبغي أن يكون أن الصحابة وآل البيت كانوا على وئام، على حب، بشر يظهر بينهم خلاف، بشر ليسوا معصومين، يختلفوا يتناقشوا أيا كان، ولكنهم دون شك كانوا على وئام. إذا كنت يا عبد الله أنت على عداوة مع أحد، هل تزوجه ابنتك؟ بكل بمنطق بسيط، أنت على عداء مع أحمد وأتى أحمد يخطب ابنتك، ألا تطرده من بيتك؟ ويأتي عمر بن الخطاب ليخطب أم كلثوم بنت علي وبنت فاطمة، ويزوجه علي ابنته أم كلثوم رضي الله عن الجميع، بمعنى أن عمر رضي الله عنه زوج ابنة علي نسيبة. ألا يملك علي بن أبي طالب أن يقول عليك بالباب يا عمر لا تدخل بيتي، لا زواج عندنا، لن نزوجك ابنتنا، أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فيك، بل أنت مرتد وأنت منافق وأنت كافر. ألا يستطيع علي أن يقول ذلك؟ لا يقول ذلك، يقول لن نزوجك ابنتي، انتهى الموضوع، يزوجه ابنته. ثم بعد ذلك عباد الله أيامنا هذه تجد القوم لا يتسمون باسم عائشة ولا عمر ولا أبي بكر، ووالله لو اتبعوا سنة الأئمة الأطهار من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعلموا أن كل الأسماء هذه كانت في آل علي وآل الحسين وآل الحسن وآل جعفر وغيرهم، كلهم تسموا بهذه الأسماء. الأسماء عباد الله كثيرة، لنذكر من ذلك سمى علي بن أبي طالب رضي الله عنه اثنين من أبنائه، عثمان الأكبر وعثمان الأصغر، وأيضا سمى باسم عمر رضي الله عنه اثنين من أبنائه، عمر الأكبر وعمر الأصغر، وسمى علي بن أبي طالب أيضا من أبنائه أبو بكر رضي الله عن الجميع، وكذلك ابن الحسين عليه السلام ورضي الله عنه، وسنأتي على قضية عليه السلام. وسمى من أبنائه عمر بن الخطاب عمر رضي الله عنه، وسمى بل اثنين من أبنائه سماهم عمر، عمر وعمر الأشرف رضي الله عنه، وكذلك موسى بن جعفر الكاظم سمى أحد أبنائه أبو بكر وسمى الثاني عمر. إذا كنت أنت تكره هؤلاء القوم تسمي أبنائك بأسمائهم أو تناسبهم أو تحبهم أو تكون مستشارا لهم أو تخرج معهم في قتال، بل اعتزل في بيتك، ولا يفعل علي بن أبي طالب ذلك. أقول عباد الله الغاية، ما الفائدة التي ستجنيها يا عبد الله إذا لعنت والعياذ بالله صاحب رسول الله، أو لعنت عمر بن الخطاب، أو لعنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا طعنت في زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. هل يرضى أحد أن يطعن أحد في زوجته؟ شرف الرجل من شرف الزوجة. كيف تتحدث عن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تجرؤ أن تذكرها إلا بخير؟ والله من لم يرضى أي من أمهات المؤمنين أما له، أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أما له، ليس بمؤمن. هكذا قال الله، لا أذكر حديثا ولا أذكر قولا، وإنما أقول وأزواجه أمهاتهم آية تتلى لمن يرضاها ومن لا يرضاها. الغاية عباد الله أنك مسؤول عن كل كلمة. والله من يقول لعنة الله على أي من الصحابة، على أي من الصحابة، والله سيقف بين يدي الله. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاؤهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قيل في التفسير هذه الآية نزلت في كل من تكلم عن عائشة رضي الله عنها. فما الفائدة يا عبد الله تجعل دينك سبا وقذفا ولعنا وكرها؟ ما أتى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا، ولا أتى علي بهذا، ولا أتى الحسن بهذا، ولا أتى الحسين بهذا، ولا أتى أي من الأئمة بهذا عباد الله.
إنما أتاه جميعا بعبادة الله وتوحيد الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أننا ينبغي أن نوصل رسالة إلى كل من يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنك يا عبد الله مسؤول عن كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا تقل كلمة غدا تقف بين يدي الله لا تجد لك حجة بين يدي الله عز وجل. حذاري، من أعظم الذنب أن تكفر مؤمنا. على العموم، إذا قلت لأخيك أنت كافر، أخيك هذا الذي بينك اللي يصلي، المسلم العاد العاصي الفاسق، إذا قلت له أنت كافر فقد باء بها أحدكما. فإن كان على غير حق، يعني كان لا يستحق أن يكون بهذا الوصف، رجع الكفر على من؟ على من قاله. ومن لعن أخاه المسلم فإن اللعنة تصعد إلى السماء فلا تجد سبيلا، تذهب إلى كل مكان لا تجد لها سبيلا، ثم ترجع على من؟ على من لعن. فالذي يلعن الصحابة والذي يكفر الصحابة إنما ترجع عليه لعنته وكفره. هذا الخوف، حذاري يا عبد الله، لا تكفر ولا تلعن ولا تسب. لما؟ لما تجعل دينك سبا وقذفا ولعنا؟ لما؟ هل دين الإسلام دين قذف ولعن وسب؟ أبدا. تريد أن تحزن احزن، تريد أن تبكي ابكي، افعل ما شئت، ولكن لا تتقرب إلى الله بسب أحد من صحابة رسول الله عموما، ولا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، فإن هذا الإثم قد يوقعك في الكفر الذي لا يغفره الله عز وجل، ولم يكون لك عذر أن تقول سمعت السيد يقول كذا وسمعت الإمام يلعن فلعنت. سادتنا وكبراؤنا لن ينفعونا بين يدي الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسلمين إلى ما يحب ويرضى، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. اللهم تجاوز عن خطايانا وكفر سيئاتنا وأقل عثراتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ارجعهم إلى كتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واصلح ولاة أمورنا، اللهم وقيد لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا رب العالمين. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظ المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن ظلم المسلمين، وعليك بمن سفك دماء المسلمين، اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم وانزل رحمتك ورضاك علينا، اللهم اكتب لنا الأمن والأمان في بلادنا يا رب العالمين. اللهم واصلح أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.